بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إدارة مكتب تطوير القصباء بالشارقة وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن يقدموا لكم إصدار محاضرات واحة الإيمان الدورة الخامسة لعام 31 و400 للهجرة الموافق 2010 للميلاد. وقبل البدء في مضمون المحاضرات نتقدم بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وإلى السيد مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي للقصباء على متابعتهم الدقيقة لفعاليات محاضرات واحة الإيمان، وإلى كل من ساهم في إنجاح مثل هذه المحاضرات، ونسأل الله الكريم أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. والآن مع محاضرة فضيلة الشيخ يوسف الحمادي، والتي هي بعنوان علامات تعظيم الله جل وعلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، علامات تعظيم الله جل وعلا، أو من علامات تعظيم الله تبارك وتعالى، هذا هو موضوع محاضرة هذه الليلة. وهذا الموضوع أيها الإخوة موضوع هام في حياة كل مسلم، ينبغي عليه أن يعتني به، وأن تتجه همته للنظر فيه والإلمام بأطراف مسائله. نحتاج أيها الإخوة والأخوات إلى طرح هذا الموضوع وإلى التحدث فيه، لأن تعظيم الله جل وعلا مقام عظيم من مقامات تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فإن تعظيم الله سبحانه وتعالى هو روح العبادة، وهو غذاء الروح، وبتعظيم الله تبارك وتعالى ينمو في القلب كل خير. وإذا خلى القلب من تعظيم الله جل وعلا خرب وفسد، نسأل الله السلامة والعافية. وتعظيم الله سبحانه وتعالى يدعو إلى حبس النفس عن معصية الله جل وعلا، ويدعو إلى حملها على طاعة الله تبارك وتعالى. وكلما زاد هذا التعظيم في القلب، لان القلب ورق وزالت قسوته وقرب من ربه وسلم من كثير من الآفات والمعاصي والمخالفات بإذن الله جل وعلا، بتعظيم الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يحيى القلب. نعم، يحيى القلب الحياة التي بها صلاحه واستقامته وفلاحه عند الله جل وعلا، وبتعظيم القلب لله جل وعلا تنشط الجوارح في طاعة الله، وتقوى الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وتنبت في القلب الأخلاق الفاضلة والخصال الطيبة. إن تعظيم الله جل وعلا حق التعظيم يدعو إلى توحيده وإلى تحقيق الإيمان به سبحانه وتعالى، وإلى الإذعان لشرعه والتسليم لحكمه عز وجل، والخوف منه والحياء منه وشكره عز وجل ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه جل وعلا، إلى غير ذلك من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، والتي هي ثمرة من ثمار تعظيم الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إن من الثابت المتواتر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أسماء الله جل وعلا العظيم، وأن من أسمائه سبحانه وتعالى الكبير، ومعناهما أنه جل وعلا له جميع معاني العظمة والكمال، له تبارك وتعالى جميع معاني العظمة وجميع معاني الكلام، معاني الكمال كالعزة وسعة العلم وكمال القدرة والتمجيد ونحو ذلك، وأنه سبحانه وتعالى لا يستحق أحد الإجلال والإعظام والتعظيم المطلق إلا هو تبارك وتعالى. فعلى العباد أن يجلوا ربهم تبارك وتعالى بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم، فإنه عز وجل أعظم من كل شيء، وهو تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، أي ما يحملك على الفرار أن تقول وتنطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال عدي: لا. ثم تكلم ساعة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم له: إنما تفر أن تقول الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال عدي رضي الله تعالى عنه: لا. والحديث رواه الترمذي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح. من أراد أيها الإخوة أن يقف على عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وكماله، فلينظر إلى هذه المخلوقات التي حوله، وليتأمل وليتدبر في تلك الأخبار الصادقة والنصوص الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصف بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى، والتي بها يستدل على كمال عظمة الله جل وعلا، وأن من وقف على هذه العظمة فإنه يستحيل أن ينبت في قلبه حب المعصية. خذوا أيها الإخوة مثالا على ذلك: ملائكة الله جل وعلا خلق عظيم، وكلما قرأ الإنسان في أوصافهم ووظائفهم وأحوالهم وصفاتهم وعباداتهم زاد إيمانه وقوي يقينه بربه جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين أذنه إلى شحمة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. هذا ملك من ملائكة حملة العرش، هذا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، هذه عظمته وتلك ضخامته، فما ظنكم بخالقه تبارك وتعالى؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعدي: فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل له 600 جناح. أي خلقة وعظم لهذا المخلوق، رأيت جبريل وله 600 جناح. هذه المخلوقات الملائكة على عظمها وضخامتها وقوتها، ما حالها مع ربها تبارك وتعالى؟ انظروا وأنصتوا إلى هذا الخبر الصادق عنه صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي أي الكساء الرقيق، شباه بهذا الكساء الرقيق البالي من شدة تبجيله وتعظيمه وهيبته من ربه عز وجل. مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. الصلصلة هو صوت الحديد إذا وقع بعضه على بعض، ما حال هذا الصوت؟ قال: كجر السلسلة على الصفا، أي من قوته وشدته وعظمته هكذا يكون حاله، كجر السلسلة على الصفا أي على الحجر والصخرة المنساة، كجر السلسلة على الصفا. قال: فيصعقون، أي الملائكة يصعقون من ماذا؟ من هذا الوحي الذي تكلم الله عز وجل به. قال: فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها. قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. هذا حال ملائكة الله عز وجل مع ما سمعتم من أوصافهم أيها الإخوة، يصعقون ويخشون ربهم تبارك وتعالى ويجلونه ويخافونه سبحانه وتعالى، وهم مع ما هم عليه من قوة الخلقة وعظمها وشدتها، فهل من مدكر؟ مثال آخر أيها الإخوة: كرسي الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في آية الكرسي في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. مخلوق من مخلوقات الله، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، والكرسي كما قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عن الجميع هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. هذا المخلوق عن الكرسي مخلوق عظيم كبير، من عظم خلقه وكبر مساحته وضخامته أنه وسع السماوات والأرض. يقول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا عظم وضخامة وكبر هذا المخلوق وهو الكرسي، وأن السماوات والأرض بالنسبة إلى هذا المخلوق ضئيلة جدا لا تكاد تذكر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات في في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. ما السماوات في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. ما نسبة هذه الحلقة ولتكن على سبيل المثال بقدر الدرهم، ما نسبة هذه الحلقة إلى الأرض الواسعة الشاسعة الكبيرة؟ ماذا تمثل؟ لا تمثل شيئا أبدا. هكذا أيها الإخوة شأن السماوات إلى الكرسي، هكذا حال السماوات بالنسبة إلى كرسي الرب تبارك وتعالى. هذا الكرسي على عظمه وكبير خلقته وكبير مساحته، ما حجمه بالنسبة إلى عرش الرب عز وجل؟ والجواب أن شأن الكرسي مع العرش دونه بمراحل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحبة. هكذا أيها الإخوة حال الكرسي مع عرش الرب عز وجل. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ وهذا أيها الإخوة يدل على عظمة الله تبارك وتعالى، وأن شأن ربنا سبحانه وتعالى عظيم، وأن أمره جل وعلا كبير. هذه المخلوقات أيها الإخوة التي نشاهدها، الأرض بما فيها والسماوات بما فيها والجبال والشجر والدواب والتراب ونحو ذلك، ما حالها يوم القيامة؟ استمعوا إلى هذا الحديث الذي يرويه لنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود: جاء حبر، أي من أحبار اليهود، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، أو يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، أي على إصبعه عز وجل، والإصبع صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية تثبت له كما تثبت سائر الصفات على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين، أي السبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول الحبر، وقرأ عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتأملوا أيها الإخوة كيف أن هذه السماوات بما فيها وهذه الأرض بما عليها من اتساع وعظم حجم وكبر مساحة صغرت وتضاءلت عند عظمة الله تبارك وتعالى. بعد هذا أيها الإخوة لا نستغرب أن يعاتب الله جل وعلا عباده، وأن يوبخهم على عدم إجلالهم له وتوقيرهم له سبحانه وتعالى في قوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله تبارك وتعالى حق تعظيمه، وما لكم لا لا تعرفون لله جل وعلا حقا، وما لكم لا تشكرون لله جل وعلا نعمة، وما لكم ليس لله جل وعلا عندكم قدر. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن تعظيم الله جل وعلا وعلى أن إجلاله سبحانه وتعالى أمر واجب في حق كل مسلم، وأن على المسلم أن ينظر في الأعمال التي تدنيه من ربه سبحانه وتعالى وتقربه إلى خالقه جل وعلا وتزيد عظمة الله تبارك وتعالى في قلبه. إن شأن المعظم أيها الإخوة، إن شأن المعظم لربه تبارك وتعالى أنه سريع الاستجابة إلى ربه عز وجل، سريع الأوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى إذا أخطأ. قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن شأن المعظم لله عز وجل أنه معظم لأخبار الله سبحانه، معظم لأوامره جل وعلا، معظم لنواهيه سبحانه وتعالى. إن شأن المعظم لله تبارك وتعالى أنه ناصح لربه جل وعلا، ناصح لدينه، ناصح لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ناصح لكتابه جل وعلا، ناصح لأئمة المسلمين، ناصح لولاتهم، ناصح لعامتهم. هكذا شأن المعظم لله تبارك وتعالى ولدينه. إن المعظم لله عز وجل إذا جاءت أخبار الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة نبي في كتاب الله أو في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت عن الله عز وجل أو كانت عن العوالم الغيبية التي لا نراها أو كانت عن الأمم الماضية، فإن شأن المعظم أنه يفرح بها ويقبلها ويستبشر بالعلم بها ويبادر إلى تصديقها، وكلما علم شيئا من ذلك زاد إيمانه وقوي يقينه بربه عز وجل. قال الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا شأن المؤمن الذي إن جاءت أخبار الله تبارك وتعالى سواء عن الله أو عن أنبيائه أو عن ملائكته أو عن أيام الأمم الماضية أو عن الأصل العظيم من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، فإنه يستبشر ويفرح ويصدق ويبادر إلى الإيمان بها من غير تردد ولا تكاكل. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا المسجد الأقصى وأصبح الناس يتحدثون بذلك، ارتد من ارتد ممن كان آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وسعى بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا له: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. هكذا كان شأن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أخبار الرب تبارك وتعالى وأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن المعظمة والإخوة لله عز وجل إذا ورد عليه أمر من أوامر الرب جل وعلا أو توجيه من توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قابل ذلك بالرعاية التامة وأدى المطلوب منه على أحسن وجه، فيراعي في ذلك وقت هذا المأمور به فيسابق إلى القيام به ويتعلم حدوده ويحرص على أدائه في وقته ويعتني بالصفة الشرعية التي أمر بأدائها، ويأسف إن حصل منه تقصير أو بدر منه شيء من عدم تحقيق أداء هذه العبادة على الوجه المطلوب أو إن فاتت عليه هذه العبادة. يقول نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر. فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة. فبعث إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك للتأكد والتحقق والتثبت مما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فصدقت عائشة أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأن ما قاله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حق. فماذا كان موقف ابن عمر؟ قال رضي الله تعالى عنه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فتأملوا تعظيمه رضي الله عنه لهذه السنة وليس بالأمر الواجب عليه. قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يتأسف على فوات هذه السنة والقيام بها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فتأملوا أيها الإخوة المسارعة إلى طاعة الله والحرص على هذه النوافل المقربة إلى رب تبارك وتعالى والمدنية إليه. سعيد بن عبد العزيز التنوخي أحد السلف كان رحمه الله تعالى إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. منصور ابن زاذان أحد كبار المحدثين لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في عمله، وذلك لعظم تعظيمهم لحق الله جل وعلا، فأدى ذلك بهم إلى كمال الاستعداد إلى لقاء الله جل وعلا. وهذا لا شك من تمام تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المعظم أيها الإخوة لنواهي الرب تبارك وتعالى شأنه عظيم وأمره كبير، فتعظيمه لنواهي الرب جل وعلا يدعوه إلى الابتعاد عنها وعن مواطنها. تعظيمه لنواهي الرب تبارك وتعالى يدعوه إلى اجتناب أسبابها وما يدعو إليها. تعظيمه لنواهي الرب جل وعلا يدعوه إلى الابتعاد عن مخالطة من يزين المعاصي ومن يدعو إليها ومن يحسنها. تعظيمه لنواهي الرب تبارك وتعالى يدعوه إلى الغيرة عليها والعمل على تغييرها وفق ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فيغير ذاك المنكر بالضوابط الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل، لا على حسب ما تمليه النفس وتهواه القلوب، لا، بل يعلم علم يقين أن تغيير المنكر عبادة وقربة وطاعة، وأن هذه الطاعة وهذه العبادة لا بد أن يسلك فيها المسالك الشرعية حتى تتحقق الغايات الشرعية، وهي الإصلاح والتغيير للإفساد والتخريب. نعم أيها الإخوة، هذا هو شأن المسلم مع أوامر الله عز وجل ومع نواهي الرب تبارك وتعالى، تعظيم موافق لمراد الرب سبحانه وتعالى ولمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا ينال المسلم الخيرية. قال الله جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وما هي حرمات الله عز وجل؟ حرمات الله كل ما له حرمة، وأمرنا باحترامه وألزمنا بتعظيمه من العبادات والمعاملات والحقوق وغير ذلك أيها الإخوة من الأشخاص والأزمنة والأماكن، كل ما أمرنا باحترامه وألزمنا بتعظيمه وإجلاله فإنه داخل في هذه الآية الكريمة: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى واقع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى واقع السلف، نجد أمرا عجيبا في تعظيم حرمات الله جل وعلا وحفظها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. قال طاووس رضي الله تعالى عنه ورحمه: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس. ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس. يقول همام بن يحيى رحمه الله: حدثني من صحب أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لما أحرم أنس، أي دخل في إحرامه في حج أو عمرة، لما أحرم أنس لم أقدر على أن أكلمه حتى حل، أي حتى حل من إحرامه، من شدة إبقائه على إحرامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة والأخوات، إن من علامات تعظيم الله جل وعلا أن يكون المرء ناصحا لله تبارك وتعالى. نعم، ناصحا لله بتوحيده عز وجل، ناصحا له تبارك وتعالى بالإيمان به، ناصحا له بإفراده بالعبادة، ناصحا له بالقيام بكل مقتضيات التوحيد، ناصحا لربه جل وعلا بتحقيق توحيده، وذلك بتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي على اختلاف أنواعها وتفاوت درجاتها، والجد في ذلك كله في النهي عن كل صورة من تلك الصور المخلة بحق الله تبارك وتعالى والمنافية له. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. قال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه البخاري في الأدب المفرد. يقول أبو بكر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. تعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى وهيبة منه سبحانه وتعالى في شأن هذه المعصية الكبيرة إن وقعت. يقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايعه 9 وأمسك عن 1. قالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن عليه تميمة، إن عليه تميمة. قال: فأدخل يده فقطعها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. غيره على محارم الله تبارك وتعالى، وإجلال وتعظيم لحق الله الأكبر وهو توحيده جل وعلا. إن من تعظيم الله عز وجل عليك أيها المسلم أن تدافع عن دين الله عز وجل، وأن تغار عليه، وأن تشرح محاسنه، وأن تدعو إليه، وأن تبين فضائله، هكذا أمرنا ربنا وفق المراتب التي شرحها ووضحها لنا عز وجل. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن من تعظيم دين الله تبارك وتعالى أيها الإخوة تعظيم ما فيه من أوامر ونواهٍ من غير نظر إلى ظهور الحكمة من عدمها. لا يسأل المسلم ما الحكمة من كذا وما الحكمة من كذا، بل شعاره مع أوامر الله عز وجل ومع نواهيه: بما أمر ربي وبأي شيء وعن أي شيء نهى، بما أمر ربي وعن أي شيء نهى. ليس شأنه لما نهى عن كذا ولما أمر بكذا، بل شأنه التسليم من غير تتبع للحكم ولا تلمس لها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقول معاذة رحمها الله إحدى التابعين: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ عندنا في حكم الله عز وجل أن المرأة إن جاءها العذر الشرعي فإنها تكلف بقضاء ما عليها من صوم ولا تكلف بما عليها ومر بها من صلاة أثناء عذرها الشرعي. قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لها: أحرورية أنت؟ الحرورية فرقة من الخوارج الذين يلزمون المرأة الحائض بقضاء صلاتها مع صومها في أثناء عذرها الشرعي. قالت: أحرورية أنت؟ يعني شأن الخوارج عدم التسليم لأحكام الله عز وجل، وإنما يعارضون ذلك ويتلمسون الحكم فلا يسلمون للأحكام. قالت: حرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت رضي الله عنها وأرضاها عن عائشة: كان يصيبنا ذلك، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو شأن المسلم، التسليم التام والإذعان الكامل لشرع الله عز وجل. إن من تعظيم الله، من تعظيم دين الله، إن من تعظيم دين الله عز وجل الإمساك عن الفتوى في دين الله بلا علم، حفاظا على دين الله عز وجل وصيانة له من أن تدخل فيه الآراء البعيدة كل البعد عن شرع الله عز وجل. إن من تعظيم الله تبارك وتعالى أيها الإخوة تعظيم ما عظمه الله عز وجل من الأيام والليالي والشهور والأماكن والأشخاص ونحو ذلك، كتعظيم شهر رمضان وعشر ذي الحجة ويوم الجمعة وليلة القدر والمدينة النبوية المنورة وبيت المقدس ومكة ونحو ذلك. فما عظمه الله عز وجل من هذه الأشياء نعظمه، وما لم يعظمه الرب تبارك وتعالى فإنه لا يعظم، بل يجعل كل ذلك ويرجع إلى ميزان الرب تبارك وتعالى. وإذا لم يعظم أيها الإخوة المرء ربه إذا جاءت الليالي الفاضلة والأيام المباركة فمتى يعظمه؟ إذا كان لا يبالي بحدود الله ولا بحرماته في أحب الليالي والأيام إلى رب عز وجل، فمتى يقوم بحقه سبحانه وتعالى؟ والواجب على المسلم من تمام تعظيمه لهذه الأيام ولهذه الليالي ولهذه الشهور أن يبين أحكام الله عز وجل، وأن يدل الناس على الوظائف الشرعية لهذه الأيام ولهذه الليالي ولهذه الشهور ولتلك الأماكن. هكذا شأن المعظم أيها الإخوة لدين الله عز وجل. إن من تعظيم الرب عز وجل تعظيم كتابه أيها الإخوة، نعم تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك بالعمل بما فيه والتخلق بأخلاقه. فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حرص على تلاوة كتاب الله وتفهم لمعانيه وتدبر لآياته واتعاظ بقصصه وتفكر في أمثاله وجد في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. وكل هذا أيها الإخوة من التعظيم لكتاب الله جل وعلا، من دعوة أيضا إلى كتاب الله، وليس دعوة إليه بل دعوة به أيضا. فالدعوة إلى الله عبادة وقربة، لابد أن يلتمس فيها الضوابط الشرعية. قال الله جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا هو مصدر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لكل فئة ولكل صنف من أصناف المخلوقات. مضاف إلى ذلك الاستشفاء بآيات الله تبارك وتعالى، فهذا من تعظيم الرب عز وجل وتعظيم كتابه، كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن من تعظيم الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أيضا وتعظيم دينه تعظيم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإجلاله عليه الصلاة والسلام، والقيام بحقه صلى الله عليه وآله وسلم من الطاعة فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، مع التمسك بسنته صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عنها والحرص عليها والغيرة عليها وعدم الرضا بالطعن فيها أو الاستهزاء بها. بل شأن المسلم التسليم التام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. مع أيها الإخوة التثبت فيما ينسب وينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كله من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تعظيم الله. قال الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتعزير، أي معنى التعزير في الآية السالفة، والتعزير اسم جامع لنصرته وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه صلى الله عليه وآله وسلم. والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. أيها الإخوة والأخوات، إن من تعظيم الله جل وعلا تعظيم الحقوق الشرعية التي أمر بها في كتابه وجاءت بها سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما كانت أيها الإخوة هذه الحقوق أكبر، كلما كان تعظيمها والقيام بها آكد في حق المسلم، من بر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بحق ولاة الأمور من علماء وأمراء والأهل والجيران والأولاد ونحوهم من الذين جاءت النصوص برعايتهم والقيام بحقوقهم والسعي على النظر في شؤونهم، أقول إلى غير ذلك من عامة المسلمين الذين ينبغي أن يكون شأن المسلم معهم حب الخير لهم وجلب المنفعة إليهم وأمرهم بالخير ونهيهم عن الشر وقضاء حوائجهم ودلالتهم على ما ينفعهم. وحاله وشأنه عن المسلم المعظم للحقوق الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، أي من تعظيمه سبحانه وتعالى وتوقيره، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد، رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، رواه البخاري. إلى غير ذلك أيها الإخوة من النصوص التي تعظم شأن الحقوق الشرعية وتوجب رعايتها والاهتمام بها. أيها الإخوة والأخوات، ختاما، إن تعظيم الله تعالى لا يمكن الوفاء به في مثل هذه الدقائق، والقصد هو التذكير وبيان الخطوط العريضة والمعالم العامة لهذا الموضوع. فالمرء الواجب، فالمرء الناصح لنفسه، يجب عليه أن يراعي هذه المعالم التي جاء بيانها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ثمارها عظيمة وإن فوائدها كبيرة. يكفي ما يكون فيها من الاستقرار الاجتماعي ومن البراءة من النفاق ومن حب الله تبارك وتعالى والفوز بمحبة الخلق إلى غير ذلك من الثمار والفضائل. من أراد أيها الإخوة أن تنمو عظمة الله جل وعلا في قلبه، فعليه أن يتعرف على أسماء الله جل وعلا وصفاته، فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته عظمه وأحبه ولا بد. وعليه الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى والتأمل فيه، فإن من تأمل في كتاب الله جل وعلا لا بد أن يوقر الرب جل وعلا. وكذلك التعلم أيها الإخوة للأحكام الشرعية، فإنها تقود المسلم إلى خشية الله جل وعلا وتعظيمه، ولهذا كان أشد الناس تعظيما لله هم أهل العلم، هذا مع الدعاء واللجوء إلى الله والضراعة إليه، فكل ذلك مما ينمي في قلب المسلم تعظيم الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
حسن شوفك العلم أصل سؤالين.
هذا سؤال يجيب الإجابة الصحيحة له جائزة. ما هي الآيات الكونية التي إذا تفكرنا بها دلتنا على عظمة الله جل وعلا؟ طبعا هذه كلها ذكرها الشيخ. من يذكر اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى التي لها تعلق بهذا الموضوع مع شرعه؟ شو معنى؟ الله
كم مسموح لي أجاوب؟
كم الوقت الإجابة على السؤال؟
خمس دقائق ولا سنقلين أراشد كم؟ أخذ راحتي لها ما يستوي تشردون بعدين. عموما إجابات سريعة. السؤال يقول: يصيب الإنسان في هذه الأيام الفتور في قراءة القرآن بعد مرور ما يقارب نصف رمضان، فهل من نصيحة؟ لا شك أن الفتور يعترض الإنسان في مثل هذه الأيام خصوصا في العشر الوسطى، وأقول يعني النصيحة التي ينبغي أن توجه إلى من أصابه الفتور أن ينظر إلى أيام هذا الشهر كيف أنها تمر سريعا، وليعلم أن بمرور يوم من أيام رمضان لا يكون فيه قرب إلى الله أنه يوم خسارة، وأنه على الإنسان لا له. وأمر آخر، ينظر المرء في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ما له عليه الصلاة والسلام من المكانة والمنزلة عند الله جل وعلا، ثم النظر أيها الإخوة في الفضائل والآثار الحميدة والأجور الكثيرة المترتبة على قراءة كتاب الله جل وعلا. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم أيها الإخوة، أيضا الحرص على النظر في فضائل هذا الشهر، فإنه مما يشحذ الهمة ويقوي العزيمة على اغتنام أيام وليالي هذا الشهر بما فيه من طاعات وقربات. يقول عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. المرء يفوت على نفسه حقيقة كثير من الأجور بسبب بعض الفتور الذي يأتي. ثم على العاقل أن يوجد عملية موازنة ومقارنة بين الفتور وآثاره وبين الطاعة وعواقبها الحميدة. ثم كم ستأخذ هذه الطاعة عن قراءة القرآن من وقت؟ لا شيء بالنسبة لبقية اليوم. وأقول العاقل عليه أن يعلم أن بحسب تفويت وتضييع هذه الأيام يكون ماذا؟ يكون فوات الأجور والمثوبات عليه، والله أعلم. هذا يعني على السريع كما يقال. سؤال آخر: هل ورد أن الصحابة كانوا إذا استيقظوا متأخرين للسحور يأكلون بعد الأذان حتى وقت الإقامة؟ هذا غير صحيح. الجواب هذا أبدا لا يصح عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله جل وعلا جعل لهذه العبادة أمدا، قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، يعني الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني الأذان الثاني. فكيف يظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يعد ارتكاب الذنوب والمعاصي انتقاصا من تعظيم الله عز وجل؟ الجواب لا شك، فإنه ما ارتكب المرء معصية إلا بسبب ضعف إيمانه ونقص دينه، وإلا لو كان الله جل وعلا كبيرا في نفسه ما اجترى على أن يعصي الله تبارك وتعالى أو أن يقدم على معصيته. وعلى المرء أن ينتبه نفسه وأن يعلم أنه في أي لحظة يأتيه الموت، ومن هذه اللحظات المعصية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. ثم عليه أن يداوي نفسه أيضا ويعالجها بالنظر في الآثار السيئة المترتبة على ارتكاب المعاصي، فإن ذلك عونا عظيما له على التوبة. وثالثا عليه بالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. فشأن المسلم مع هذه المعاصي أنه يسعى إلى تركها، وهذا أمر رابع، الابتعاد عن كل سبب يؤدي إلى الوقوع في المعصية، فإن المعاصي لها أسباب، فإذا كان المرء مباشرا لأسباب المعصية فإنه لا بد أنه سيقع فيها، نسأل الله العافية، لكن إن ابتعد عن أسبابها سلم وسلمه الله عز وجل من ذلك. السؤال يقول: كم عدد الملائكة؟ الله أعلم بعددهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن البيت المعمور، بيت المعمور في السماء، وهذا البيت المعمور موازي للكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. كل يوم من حين خلق الله البيت المعمور إلى يومنا هذا يدخله كل يوم 70 ملك ثم لا يعودون، يعني كل يوم 70,000 ملك إيش؟ غير من تقدم في الأيام الماضية، وهذا يدل على كثرة الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو ملك راكع، وهذا يدل على كثرة الملائكة ويعني كبير عددهم. وهل الملائكة يختلفون في السن؟ الله أعلم، هذا أمره إلى الله. وهل الملائكة يتزوجون وهل يتكاثرون؟ الجواب لا، هذا ليس من يعني أحوال الملائكة. وهل يوجد من الجن من الأنثى والذكر؟ نعم، حال الجن كحال الأنثى، فيهم الذكر وفيهم الأنثى. هل يجوز المرأة مصافحة غير محارمها من أبناء العم والخال وغيرهم من الأهل من غير محارمها؟ الجواب لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم لمخيط في ظهره. تعرفون المخيط؟ الإبرة يعني الطويلة هذه التي يخاط بها. لأن يطعن أحدكم لمخيط في ظهره خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا الحديث يدل على أن مصافحة المرأة الأجنبية أيا كانت شابة أو عجوز فإن ذلك من كبائر الذنوب. نقول نصيحة لأخواتنا لخروجهن للسوق كاشفات وجوههن وبكامل زينتهن. الله جل وعلا جعل المرأة ضوابط عند خروجها من بيتها، ومن هذه الضوابط أن لا تبدي زينتها لا في وجهها ولا في ثيابها ولا من جهة رائحتها. قال الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن، أي لا يظهرنها. وقال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والله جل وعلا ما حرم هذا الشيء على المرأة ولا نهاها عنه إلا لمصلحة المرأة وصيانتها وإعزازها وإكرامها. والمرأة الصادقة في ديانتها المحبة لربها تمتثل وتسلم، وهذا من تعظيمها لأوامر ربها ولنواهيه. لا تغلب شهوتها ولا ما تهواه نفسها على ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه. ولهذا الواجب على المرأة إذا خرجت أن تخرج على وفق ما يحبه الله وعلى وفق ما أرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى عند الخروج إلى الصلوات، ليس إلى الأسواق، إلى الصلوات، قال: وليخرجن، أي النساء، وليخرجن تفيلات، تفيلات أي غير متزينات ولا متطيبات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت إحداكن بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، أي عليها ماذا؟ أن لا تحضر المسجد إذا كانت رائحتها طيبة وتفوح منها. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أصيبت النساء بما أصبن به من تتبع الرجال لهن إلا بسبب الإخلال بأحكام الله تبارك وتعالى، وما تأتي المصائب وتقع الحوادث إلا بسبب الذنوب. قال الله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. من أين جاءت المصيبة؟ من أين حصلت المشكلة؟ قال الله جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم. فعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى في نفسها وأن تعمل بحكم ربها. هل يجوز تجميل الصوت في الأذان أو التغني به؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه ذاك الصحابي الذي رأى الرؤيا في الأذان أمره صلى الله عليه وسلم أن يؤذن، أمره صلى الله عليه وسلم أن يعلم بلال، وقال له: فإنه أندى منك صوتا، يعني أجمل وأرفع منك في الصوت. تقول: ما حكم من نذر على أن يفعل شيئا من الدنيا ثم لم يفعله؟ عليها أن تكفر كفارة يمين، فإن النذر في هذه الحال حكمه حكم اليمين. فعليها أن تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين أو تعتق رقبة. عتق الرقبة غير متوفر الآن، تطعم 10 مساكين، أقول إطعام، ولا يجوز إخراج ذلك قيمة أو نقدا. إن لم يتيسر لها شيء من ذلك فعليها في هذه الحال أن تصوم 3 أيام متتابعة، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.